قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
سبق لنا في الدرس الماضي الحديث عن الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، ونعيد لمن لم يحضر في ذلك الدرس تعريف الفرقة الناجية المنصورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كما افترقت قبلها الأمم، اليهود إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة، ثم قال الناجية منها واحدة أي من 73. ولما سئل عنها قال هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا كما يقول أهل الأصول تعريف جامع مانع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عرف لنا الطائفة الناجية المنصورة بقوله: هذا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وكل الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في جانب من الجوانب أي من جوانب الاعتقاد تدعي أنها هي الطائفة الناجية المنصورة. ومعلوم أن كل دعوة تحتاج إلى بينة، والبينة هي التي تثبتها وتبينها. فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطائفة الناجية هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، حدد صفات الطائفة الناجية المنصورة، أي ما على الإنسان إلا أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته وكيف كان يعمل، حتى إذا علم ذلك في باب العقيدة، في باب العبادة، في باب المعاملات، في باب الإخلاص والنصح، في باب الجهاد، إذا عرف ذلك واستطاع أن يطبق ذلك على نفسه وأن يعمل به فليعلم أنه من الطائفة الناجية المنصورة. ثم المؤلف رحمه الله بين ما هي الأمور التي تعتقدها هذه الطائفة أي الطائفة الناجية المنصورة، فقال: أول شيء تعتقده وهو الذي يجب على الناس جميعا الإيمان بالله. وسبق لنا الحديث في شرح الإيمان بالله، وأن هذه الجملة تشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات الذي هذا الكتاب مخصص له. وتوحيد الربوبية عرفنا معناه، وهو أننا نوحد الله بأفعالنا بأفعاله، فنعتقد أن الله هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في هذا الكون، لا يكون شيء في ملكه إلا بمشيئته. فهذا هو توحيد الربوبية، أي تؤمن وتعتقد أن الله وحده الخالق، وأن الله وحده المتصرف، وأنه هو الموجد، وأنه هو النافع، وأنه هو الضار. فهذا كله من توحيد الربوبية. القسم الثاني من الإيمان بالله كما في هذه الجملة توحيد الألوهية، أي نوحد الله بجميع أفعالنا، فلا ندعو إلا الله، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نرجو إلا الله، ولا نخاف إلا منه، ولا نذبح إلا لله، ولا نصلي إلا لله، ولا نزكي إلا لله، ولا نحج، ولا نعتمر، ولا نقرأ القرآن، ولا أي شيء نتقرب به إلا إلى الله عز وجل. فإذا عملنا هذه الأعمال وصرفناها كلها لله عز وجل فهذا هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهو الذي صار فيه الخلاف بين الأنبياء وأممه. وذكرنا لكم قوله تبارك وتعالى حينما أنزل هذه الآية الكريمة ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وهو أن يقول لا إله إلا الله يفلح، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي تعجبوا من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم لعبادة إله واحد. ومعنى هذا أنهم يعرفون ذلك، لأنهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. لكن لما قال لهم هذا الذي خلقكم هو الله وتعترفون به وأنه رازقكم وأنه الذي يحييكم ويميتكم اعبدوه وحده. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. ثم بينوا أن تلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل ما هي إلا وسائط يتوسطون بها إلى الله، كما قال تبارك وتعالى في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم، ولكن لا بد من الواسطة، وهذه الواسطة هي الممنوعة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما في واسطة بينك وبين الله. الله خلقك وخلق الأولياء، الأولياء الأنبياء الرسل جميعا الله عز وجل خلقهم. الرسل بلغونا ماذا يجب علينا أن نعمله، ووضحوا لنا الطريق وهدونا إلى السبيل وإلى الصراط المستقيم، فما علينا إلا أن نتبعه. أما ندعوهم ونرجوهم ونطلب منهم ما يطلب إلا من الله، فهذا هو الشرك بعينه. فيجب على كل مسلم أن يفرق بين توحيد العبادة وبين الأمور التي تدخله في الشرك وهو لا يعلمها ولا يفكر فيها. فكل واحد يدعو غير الله، يرجو غير الله، يذبح لغير الله، كل واحد يعمل مثل هذا العمل، عمله مثل عمل المشركين. لا فرق بين ذلك العمل في ذات الوقت وبين العمل الآن إذا عملنا مثل عملهم. فإذا ذهبنا إلى أصحاب المقابر ودعوناهم من دون الله، إذا نذرنا لهم وذبحنا لهم ورجوناهم مثل ما يعمل المشركون، لا فرق بين أولئك وبين هؤلاء. فيجب على المسلم أن يخلص عبادته لله عز وجل وحده. والله يقول: ولئن أشركت ليحبطن عملك. يعني كل عمل، كل ذنب، كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك فهي تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. أما الشرك فلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك يحبط العمل والله عز وجل لا يغفره، لأنه هو الذي خلقك ورزقك، فكيف تعبد غيره؟ لابد أن تتوجه إليه بعبادتك جميعا. فمن أخلص عبادة لله عز وجل فهو على خير كثير، ومن أشرك فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر للمشرك. ثم من الإيمان بالله، وهو اعتقاد الفرقة الناجية، الإيمان بأسماء الله وصفاته. قبل أن نصل إلى الأسماء والصفات ذكر أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه التي وردت في حديث جبريل، وسبق لنا أن تحدثنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالملائكة، وعرفنا أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، وهم لهم صلة بنا، والله عز وجل وكلهم بأمور يعملونها، ومنها حفظ الإنسان وكتابة أعماله عليه. والله عز وجل يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالكرام الكاتبين هم الملائكة، والملائكة خلق من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الله خلقهم من نور، في الحديث أن الله خلق آدم من تراب، وخلق الجن الشيطان من نار، وخلق الملائكة من نور، فهم مخلوقون لله عز وجل، وهم مقربون إليه لا يسأمون من عبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ووكلوا بهذه الأعمال التي يقومون بها. منهم جبريل موكل بالوحي، هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء والرسل، وكل ملك له وظيفة يقوم بها. ومن وظائفهم كما قلنا الوظائف اللاصقة بنا، كل واحد منا معه ملكان، أحدهما يسجل الحسنات والآخر يسجل السيئات. فعلى كل واحد منا أن يتنبه لنفسه ولا يظن أنه يتكلم هكذا عبثا وأن كلامه لا يقصى عليه، بل الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تقولها اعلم أنها مسجلة إما عليك وإما لك. فإن كانت كلمة طيبة تجدها في صحيفة حسناتك يوم القيامة، والكلام الطيب كثير جدا، القرآن والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير هذا كله كلام طيب، وهذا يسجل لك في صحيفة حسناتك. ولكن إذا صرفت هذا اللسان وتكلمت به بالكلام القبيح سجل عليك، لأن هذا اللسان هذه اللحمة التي تتحرك، إن أردت أن تستعملها في الخير فالله عز وجل قد أعطاك القدرة وكلفك، ولكن بين لك طريق الخير وطريق الشر. فإن أردت طريق الخير فهو موجود، وإن عدلت إلى الطريق الآخر بتسويل الشيطان والنفس الأمر بالسوء فهذا يسجل عليك. إذن على المسلم ألا يتكلم إلا بخير، وإذا حدث منه خطأ، وبنو آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، إذا حدث منك خطأ فعليك أن تتدارك نفسك وأن تبدل السيئات بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا حدث منك ما يحدث من البشر، والبشر كما نعلم على أنه أي الإنسان ليس بمعصوم، فكل واحد يخطئ فعليه أن يعود، وبحمد الله باب التوبة مفتوح، والله عز وجل لم يغلقه على عباده، وإنما يغلق في فترة محددة معينة، وهو إذا طلعت أمارات الساعة وطلعت الشمس من مغربها فلا تقبل التوبة، لأن الإيمان مناطه الإيمان بالغيب، والرسل أخبروا بأن هذا الكون سيتغير وأنه سيكون بعث وحساب كما سيأتينا أيضا. فهذا الخبر الذي أخبر به الأنبياء وجاء في كتاب الله عز وجل سيتحقق. فمن آمن بالغيب أي بالخبر الذي أخبر به في كتاب ربه وفي سنة نبيه فهذا هو الشيء المطلوب منه. لكن إذا تشكك وتردد وبقي إلى اللحظة الأخيرة التي تطلع الشمس من مغربها كما أخبر الرسول بذلك، عند ذلك يؤمن الناس كلهم ويصدقون ويقولون ما قاله الأنبياء صحيح، وأن هناك قيامة وهناك بعث. فحينما تطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لو قال آمنت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الإيمان لا يقبل منه، لأن مناط الإيمان أن تقبل ما أخبرك الله به وأخبرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت لم تصدق، وإنما صدقت بالشيء المشاهد لما رأيته صدقت. والحالة الثانية كما جاءت في كتاب الله عز وجل ولجت التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. ففي هذه الحالة التوبة لا تقبل، لأنك حينما تشاهد الموت ويكون الإنسان في حال الغرغرة يعلم على أنه لن يقوم من مكانه هذا إلا إلى المقبرة، فهنا يؤمن ويتوب، ولكن التوبة غير مقبولة في هذه الحالة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار، فهؤلاء لا توبة لهم ولا تقبل منهم التوبة. وفرعون الذي عاند وبقي على كفره حتى جاء الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ماذا قال الله له؟ قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن ما فيه. يعني موسى أنذره ودعاه إلى الله وقدمت له الآيات أي المعجزات الكثيرة، ومع ذلك لم يؤمن حتى في آخر لحظة دخل البحر. موسى جاء بالعصا، والعصا من متى العصا تبلغ البحر؟ لو تجي بعثة كهربائية ولا بأي وسيلة ما يمكن تفلق البحر. ولكن لما تراءى الجمعان وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، والله عز وجل أوحى إليه أن يضرب البحر بعصاه، فلما ضربه بالعصا انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم مثل الجبال، المياه ارتفعت مثل الجبال وفتحت الطرق في داخل البحر، البحر الأحمر هذا، ومضوا مشوا واتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، دخلوا وراهم. خرج بنو إسرائيل المؤمنون بموسى من البحر، وهؤلاء اكتملوا كلهم في البحر، والله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان، فجاء الغرق. فرعون هنا قال قوله هذا: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ومن قبل كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، والله عز وجل لم يقبل منه هذه التوبة. فالشاهد من هذا على أن باب التوبة مفتوح إلى هذه اللحظة الأخيرة من حياة الإنسان. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه والكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله، ما من نبي من الأنبياء إلا وأنزل الله عليه كتاب فيه الهداية والرشد لأتباعه. بعض الكتب سميت لنا وبعضها لم تسمى، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما ورد منه في كتاب الله عز وجل، فنحن نؤمن بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبالصحف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، يعني نؤمن بأن الله أنزلها فيها الخير والرشد لتلك الأمم. ولكن تلك الكتب الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، وإنما أسند حفظها إلى علمائه بما استحفظوا عليه من كتاب الله، وهذه لحكمة يعلمها الله عز وجل، لأنه ورد في النصوص الصحيحة الثابتة أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وأن كل نبي له فترة في هذه الرسالة التي كلف بها إلى أن يأتي خاتم الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ينزل الله عليه هذا القرآن الذي يتلى بين أيدينا، فتكون رسالته شاملة عامة كافة للناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فتلك الرسالات مؤقتة، ولكن كل نبي أنزل عليه ما فيه الصلاح لأمته، وحينما كلف أولئك بحفظ تلك الكتب، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا وحرفوا وبدلوا تلك الكتب التي استحفظوا عليها، بدلوها وحرفوها وجعلوها قراطيس كما قال الله تبارك وتعالى، يبدون بعضها ويخفون بعضا. وحينما جاء الوقت الذي أذن الله فيه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى الناس جميعا وأنزل عليه هذا الكتاب وتكفل بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله نزل القرآن وتكفل بحفظه، ولماذا؟ لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسالات، وكتابه آخر الكتب، والذي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فليس هناك نبي سيأتي وينزل عليه كتاب من الله عز وجل، وإنما هو خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب، فهو مهيمن على الكتب جميعا. فالله تكفل بحفظه، ولهذا حفظ كتاب الله عز وجل وتهيأت له الأسباب التي يحفظ بها، بحيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا والقرآن مكتوب كله، كله مكتوب، تجل عليه السورة أو الآية، فيطلب من كتاب الوحي من الصحابة رضوان الله عليهم أن يكتبوا الآية في المكان الفلاني في السورة التي يقال فيها كذا وكذا، فكتب القرآن كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من الأسباب التي هيئها لحفظه أنه حينما ثارت الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي، وكان ادعى في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك العنسي في اليمن، ولكن صاحب اليمامة الذي هو مسيلمة الكذاب صارت المعركة بينه وبين الصحابة، وقتل عدد من القراء، لأن القراء هم المجاهدون في سبيل الله، فقتل منهم عدد، ولذلك هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وخشي أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حفظته، وهو مفرق مكتوب جميعا ولكنه مفرق عند فلان وعند فلان وعند فلان، ليس مجموعا في مكان واحد مثل هذا الكتاب. القرآن هذا الموجود الآن مجموع، لكن كان مفرق في تلك الفترة، ولكنه كله مكتوب ومحفوظ. فطلب من أبي بكر أن يجمع القرآن، والصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون لا يريدون أن يعملوا شيئا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتردد في بداية الأمر، قال كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين له عمر رضي الله عنه أن ذلك فيه المصلحة العامة وهو مكتوب، يعني كل الذي تعمله هذا المفرق تجمعه في مكان واحد. فشرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عثمان لما شرح له صدر عمر، فأمر بجمع القرآن، ودعا زيد بن ثابت وقال له أنت كنت من كتاب الوحي، لكن نسمع هذا الوصف الذي قاله أبو بكر لزيد، قاله إنك شاب عاقل، شاب عاقل لا نتهمك، وكنت من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب فاجمع القرآن. أيضا هو تردد، قال كيف نصنع شيئا ما صنعه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد ذلك وافق، لكن نسمع لهذا الوصف إنك شاب عاقل، وأنتم كلكم شباب التي طلب العلم شباب، ولكن مع الشباب لابد من العقل، الشباب فيه القوة والفتوة بخلاف الشيبان، الإنسان يكون يعني عاجز ما يقدر يؤدي ما يؤديه الشاب، ففيه الفتوة وفيه القوة، إنك شاب، والعاقل يعرف ما يحتاج إليه المسلمون وما هو الأمر الذي كلف به وكيف مهمته، وقد دل على عقله الذي وصف به قوله رضي الله عنه لو كلفوني نقل جبل من هذه الجبال كان أهون علي مما كلفوني به، يعني استشعر المسؤولية وعلم أن هذا القرآن فيه مصير الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة، فبحفظه يحفظ الدين وبضيائه يضيع الدين، فيقول لو كلفوني نقل جبل من هذه الجبال ناحية مادية كان أسهل علي أن أنقل هذه الحجارة كلها من هذا المكان لمكان الآخر، أهون علي مما كلفوني به. فهذا مما يدل على عقله وعلى أنه يعرف قيمة هذا القرآن، ولهذا تتبع القرآن هو ومن كلف من الصحابة وجمعوه فأصبح محفوظا. والحالة الثانية في عهد عثمان رضي الله عنه حينما انتشر الصحابة إلى العالم لنشر الدين الإسلامي، فأصبح كل صحابي له تلاميذ يقرؤون عليه، ورسول قد أخبر أن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف يعني 7 لهجات. وفي قصة حكيم بن حزام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل المسلم العاقل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على حفظ كتاب الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما سمع عمر حكيم بن حزام يقرأ آيات من سورة الفرقان على خلاف القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه وهو المعروف قال فكدت أن أعاجله وهو في الصلاة، كنت أساوره أعاجله وهو في الصلاة لأنه سمع يقرأ بهذه الآيات في الصلاة يصلي ويقرأ ولكن على خلاف ما سمع، فقال أردت أن أقبضه أن أخذه وهو في الصلاة ولكن تصبرت، بهذا التعبير تصبرت يعني صبر نفسه غصبا حتى قضى صلاته ومباشرة لببه بثوبه وقال له من أقرأك هذه الآيات التي أسمعك تقرأ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كذبت، فقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف هذه القراءة، ثم جره بثوبه واستسلم حكيم ومشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا يقرأ آيات من كتاب الله على خلاف ما أقرأتنيها. فالرسول قال له ارسله يعني فكه وتماسك فيه، فلما أرسله قال له اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، ثم قال يا عمر اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف والمقصود به اللهجات، لهجات العرب التي لا تغير المعنى، مثل ما تسمعون في القراءة الذي يقرأ والضحي والذي يقرأ والضحى، ما في فرق بين هذا وهذا إلا اللهجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف ثم قال اقرأوا ما تيسر منه، أي تيشيرا على الناس بحيث يقرأوا كتاب الله عز وجل، ولا فرق بين هذه القراءة وهذه القراءة في المعنى وإنما هو في اللفظ. حينما انتشر الصحابة لفتح البلاد ونشر التوحيد وتعليم الناس كان كل صحابي له تلاميذ يقرؤون عليه، وكل صحابي كان يعلم بالقراءة التي كان يعرفها أي بالحرف الذي تعلمه، وبعد ذلك نشأ خلاف بين الطلاب، منهم من يقول قراءتي أحسن من قراءتك وهكذا، وصار الخلاف بينهم. فحينما كان أحد الصحابة في تلك البلاد سمع ذلك الخلاف فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال له أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب ربهم اختلاف اليهود والنصارى، لأنه سمع ذلك الخلاف والنزاع، فطلب منه أن يجمع الناس على حرف واحد وهي على قراءة قريش حتى لا يختلف الناس في كتاب ربهم مثل ما اختلفت اليهود والنصارى. فصار الجمع الثاني في عهد عثمان رضي الله عنه وهو هذا المصحف بين أيدينا، حيث جمعت كل أخذوا الصحف المجموعة الموجودة عند حفصة التي كانت في عهد أبي بكر وبقيت عند عمر ثم عند حفصة أم المؤمنين، ثم طلب عثمان رضي الله عنه منها فكتبت وصار هذا المصحف، وأجمع الصحابة جميعا على هذا المصحف الذي موجود بين أيدينا. يعني ليس هذا من استقلال عثمان وحده وإنما هذا بإجماع الصحابة جميعا، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن يتكلم على عثمان لا تقول فيه إلا خيرا. فهذا المصحف جمع بحضورنا جميعا وأجمعنا عليه، قالوا لو كنت خليفة لصنعت مثل ما صنع، لو كنت في ذلك الوقت أنا الخليفة لعملت مثل ما عمل. فالقرآن حفظ وهي الله له تلك الأسباب التي حفظ بها، وما زال محفوظا إلى الوقت الحاضر وإلى أن يشاء الله وإلى أن تقوم الساعة. ولهذا ما يطلع مصحف في مكان في بلد من البلدان لو فيه ألف ناقص ولا واو حرف واحد الناس كلهم من الدنيا كلها يشبون على الذين عملوا ذلك العمل. وبحمد الله الله أخبر بأنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأطفال الصغار الطفل عمره 12 سنة أو 10 سنوات يحفظ القرآن كله، فبحمد الله القرآن محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور. إذن الله عز وجل تكفل بحفظه ولما تكفل بحفظه هيأ له الأسباب بخلاف تلك الكتب السابقة. إذن نحن نؤمن بالكتب جميعا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بجميع الكتب والإيمان بجميع الرسل. من سمي آمنا به باسمه من الكتب أو من الرسل، ومن لم يسمى آمنا به جملة. الله قال عن الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فمن ذكر باسمه في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به، ومن لم يذكر نؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا كثيرون جدا نؤمن بهم كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو ما سمعت في هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وهو القرآن، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أما غير المسلمين غير المؤمنين فيفرقون. اليهود لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بموسى. المسلمون يؤمنون بموسى أنه رسول الله، وأنه أرسل إلى بني إسرائيل، وأنه أنزل عليه التوراة، ولكن رسالته انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصارى يؤمنون بعيسى، بل يجعلونه كما تقرون في كتاب الله ثالث ثلاثة وابن الله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن عيسى عبد الله ورسوله، ولكن رسالته انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما ينزل في آخر الزمن، وهذه عقيدة السنة والجماعة وسيأتي ذكر ذلك، حينما ينزل ينزل ويحكم بالإسلام، ولا ينزل بشريعة جديدة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بنزول عيسى عليه السلام، ويؤمنون أنه رفع حيا، وسينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويكسر الخنزير الذي يأكلونه ويربونه، ولا يقبل من الناس جميعا إلا الإسلام، لا يقبل منهم الجزية، لأن الدين الإسلامي من تعاليمه حينما يدعو الناس الكفار إلى الدخول في دين الله عز وجل، إذا كان الكفار أهل كتاب ولم يدخلوا في الدين الإسلامي، إذا دفعوا الجزية يبقون على ما هم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويبقون على دينهم. لكن إذا نزل عيسى لا تقبل الجزية، وهذا الحكم الذي ينفذه عيسى ليس من عنده، وإنما هو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بذلك، وأنه إذا جاء ذاك الوقت فالجزية لا تقبل، وإنما يقبل الإسلام أو السيف. ثم قال: من عقائد السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة الإيمان بالبعث، البعث بعد الموت، وهو حينما يأتي يوم القيامة يبعث الناس جميعا من قبورهم، والبعث حق، ومن أنكره فهو كافر. وإذا قرأنا في كتاب الله عز وجل نجد الآيات مقرونة بالإيمان بالله واليوم الآخر في النفي والإثبات. يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والقضية التي صار فيها الصراع بعد التوحيد وإخلاص العباد لله وحده هي قضية البعث، لأن الناس عقولهم ما تحملت هذا، فأنكروا أن تبعث الأجساد بعدما تكون ترابا عظاما في الأرض وتصير بصورة التراب، كيف تعود مرة أخرى؟ إذا قرأنا في كتاب الله نجد الآيات الكثيرة التي تبين أنهم كانوا ينكرون البعث أشد الإنكار. والله قال في كتابه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هو يقول الإنسان نسي، لو نسي أو لو تذكر كيف خلق أولا لما أنكر. ضرب لنا مثلا يقول كيف أن الله يحيي العظام وهي رميم، والله يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي نشأته الأولى، يعني من الذي أنشأك وأنت في العدم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، الله قال قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم ذكر الصفات والآيات الواردة في كتاب الله التي تبين قدرة الله على كل شيء. وإذا تتبعنا كتاب الله عز وجل نجد الأمثلة التي هي محسوسة وشاهدها الناس ونحن نؤمن بها لأنها جاءت في كتاب الله عز وجل، نجد الأسباب التي فيها الحياة، أسباب لا يمكن أن تعرف كيف صارت منها الحياة. بنو إسرائيل حينما قتل ذلك القتيل وأرادوا البينة ما وجدوا بينة تشهد بأن فلان هو الذي قتله، فالله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة كما في سورة البقرة، وتعنتوا لو قبلوا من أول لحظة كان أي بقرة تكفي، لكن طلبوا من موسى أن يعطيهم الوصف وهكذا معه حتى تبين لهم، وقالوا الآن يعني صارت البقرة ظاهر وصفها عندنا، لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا جية فيها، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. الله قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ننظر كيف هذا القتيل يبحثون عن بينة تشهد بأن فلان الذي قتله، لم يجدوا بينة، فالله أمرهم بذلك العمل أن يعملوا وهو ذبح تلك البقرة، وأن يأخذوا جزء من لحم تلك البقرة ويضربون بها الميت. فلما عمل ذلك العمل قام دبت فيه الحياة وقال قتلني فلان وخلص انتهى الموضوع. الله بين على أن كذلك يحيي الله الموتى، يقول مثل هذا الإحياء الذي تشاهدونه أي الذين ينكرون البعث، قال كذلك يحيي الله الموتى. فهذه لحمة ماذا فيها حينما ضرب بها ذلك الميت؟ لا شيء فيها، وإنما قدرة الله عز وجل. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. أيضا القصة الأخرى في قصة إبراهيم وقبله عزير في نفس الآية التي في سورة البقرة، حينما قال مر على تلك القرية الخاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني هذه الآن مدمرة هالك كيف يحييها الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، 100 عام كاملة أماته ثم بعثه. ماذا في نفس الآية؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. اقرأ الآية.
وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها،
فأماته الله 100 عام ثم بعثه.
قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما.
نعم.
أو بعض. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما.
قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية، وانظر إلى العظام كيف وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية بيّنت لنا على أن الأمور اللي في العادة تتغير حفظت. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير الطعام والشراب، بقي 100 سنة على ما هو عليه. الآن تضع الأطعمة في الثلاجة وبعد فترة يمكن تتغير، تحفظ فترة بسيطة وتروح. الله حفظ ذلك الطعام تلك الفترة الطويلة، ثم الرجل مات وحماره مات ثم أحياه أمامه وهو يشاهد. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، يعني الله عز وجل أظهر له الحياة وكيفيتها وهو يشاهد. عند ذلك قال ذلك القول اعلموا أن الله على كل شيء قدير. وكذلك قصة إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ثم دعاها قال تعالي هذه الكلمة فقط فصار كل عضو يذهب إلى عضوه حتى اكتملت تلك الطيور على حالتها وجاءته 9. كل الكلام الذي قاله كل العمل الذي عمله العملية التي أجراها ما هو إلا أن قالها تعالي فادعهن واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا مثل حالتها الأولى أخذها وقطعها وخلط بعضها ببعض ثم فرقها ثم دعاها قال لها تعالي فتجمعت كل عضو مع أخيه مع عضوه حتى اجتمعت طيورا كما كانت وأقبلت إليه 9. فالشاهد أن الله عز وجل ضرب أمثلة في الدنيا للحياة. هؤلاء الذين يقولون كيف يحيي الله العظام وهي رميم هذه الأمثلة بينت قدرة الله عز وجل القادر على كل شيء. ثم قال في الآية التي هي قوله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم إلى قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن فيكون في نفس اللحظة يكون كما أراد الله عز وجل. إذن البعث هي من الأمور مسألة البعث من الأمور التي صار فيها الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم. كل الأمم السابقة كانوا ينكرون البعث وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم حينما بعث فيهم ودعاهم إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى الإيمان بالبعث. والإيمان بالبعث يعني ركن أساسي من أركان الإيمان فمن أنكر ذلك فهو كافر. وإنما على المسلم أن يؤمن بأن هذه الأجساد ستعود كما كانت. البعث هل نفس الروح تكون في أجساد أخرى غير هذه الموجودة على الدنيا أو تكون فيها؟ بل الآيات والأدلة دلت على أن هذه الأجساد بعينها هي التي تعود لأن يوم القيامة يطلب منها أن تشهد على أصحابها. الله عز وجل أخبر في كتابه على أن الإنسان أكثر شيء جدلا ويوم القيامة حينما ينشر له ذلك الكتاب تلك الصحيفة التي فيها كل شيء كما في الآيات السابقة ذكرها وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حينما ينشر له ذلك السجل الذي أخبر الله عز وجل بقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كل شيء مسجل فيه. فحينما يقول الله عز وجل لذلك العبد أظلمك كتبتي يعني ظلمك الملائكة يدعي يقول نعم ظلموني واللسان أكثر شيء جدلا. فالله عز وجل يقول له أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم يعني شاهد يشهد عليك من نفسك فيقول نعم. فالله عز وجل يختم على فيه هذا الكلام الذي نسمعه الآن يختم الله على فيه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وبعد ذلك بعدما تؤدي هذه الشهادة هذه الجوارح الأيدي هذه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا الله يسمح لهذه اللحمة التي تتحدث تتكلم لهذا اللسان أن يتكلم فيرجعون باللوم على أجسامهم على جلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا يعني نحن ندافع عنكم. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذا يبين للمسلم إذا كان معك شهيد من نفسك أنت في بيتك داخل حجرتك مقفل على نفسك ما حد يدري عنك تعمل ما تشاء وتظن أن ما حد يراك لكن مع الملائكة الكاتبين حتى لو أنكرت يوم القيامة الله عز وجل يأمر هذه الجوارح وهذه الجلود أن تشهد عليه. إذن أين المفر؟ يعني أين يفر الإنسان من ذنوبه من سيئاته من معاصيه التي يرتكبها؟ ما في مفر. فعلى الإنسان أن يحترز حتى من نفسه حتى من أعضائه لأنها تشهد عليه. فإذا ارتكبت معصية ولا يعلم عنك أحد إلا الله عز وجل ولو أنكرت يوم القيامة فعليك من يشهد عليك. إذن البعث لهذه الأجساد
لأن هذه الأجساد لو ما كانت هي موجودة وقت الممارسة للعملية، لو كانت غيرها كما يقول بعض الناس أن الأجساد التي تبعث غير هذه، يقولون لهم أنتم ما حضرتم كيف تشهدون، والشهادة لا تقبل إلا بشرطين، أن تكون بالحق وأن تكون بعلم. إذن هذه الأعضاء شهدت لأنها كانت موجودة عندها علم. فلو كانت الأعضاء التي تبعث غير هذه الموجودة الآن يوم القيامة أجساد أخرى، وكيف تعذب الأجساد الأخرى؟ ما ذنبها؟ يعني الشيء الآخر الذي لم يرتكب معصية لماذا يعذب؟ فهذا يبين لنا على أن الذي يبعث هي هذه الأجساد الموجودة الآن في الدنيا التي نمارس بها هذه المعاصي. لأنها لو كانت أجساد أخرى كما يقول بعض الناس وهم مخالفون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقالوا لهم أنتم ما حضرتم كيف تشهدون علينا وأنتم ما حضرتم؟ معلوم هذا؟ والشهادة كما تعرفون شرطها في كتاب الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشاهد لم تكن شهادته بالحق، فإذا كانت بالباطل غير مقبولة، وإذا كان لا يعلم فشهادته غير مقبولة. إذن هؤلاء الشهود شهدوا بالحق وكانوا يعلمون تلك الشهادة. إذن البعث هو لهذه الأجساد بعينها وليس لغيرها كما يقول بعض الناس الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله قد أخبر على أنه قادر على أن يجمع بنان الإنسان، البنان هذا قادر أن يجمعها، فتعود هذه الأجساد التي تفرقت وتحللت وصارت بصورة التراب يعيدها الله عز وجل كما كانت. وتعرفون قصة ذلك الرجل، والحديث صحيح البخاري، ذاك الرجل الذي ارتكب السيئات الكثيرة ولكنه عنده عقيدة يعلم أن الله عز وجل يعلم ذلك العمل الذي عمله، ولكن ظن على أنه لو عمل العملية التي يريدها أنه ينجو من عذاب الله. فقال لأبنائه: تعلمون أني أي أب لكم؟ قالوا: نعم الأب، يعني كل شيء أعطيتنا إياه. قال: تعلمون أني ارتكبت جرائم كثيرة، وإذا قدر الله علي يعذبني عذاب لم يعذبه أحد من العالمين، ولكن وصيتي أن إذا مت تحرقوني، تأخذون جسدي هذا وتحرقوه حتى يصير رماد، ثم تجعل نصفه في البحر ونصفه في البر. هو ظن بعمل هذا على أنه سيتفرق، خلاص الله ما يقدر عليه، صار رماد، نصفه في البحر مع الماء ونصفه في البر مع الهواء. عملوا تلك الوصية ونفذوها كما طلب الله عز وجل. قال له: كن. فرجع كل شيء إلى مكانه، فإذا واقف بين يدي الله. فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: مخافتك يا رب. الله عز وجل عفى عنه وغفر له، مع أنه شك في القدرة، شك في قدرة الله عز وجل، وظن على أن عمله هذا سينجيه من عذاب الله. فالله عز وجل أمر البحر أن يرجع ما عنده، وأمر البر أن يرجع ما عنده، فإذا هو رجل قائم كما خلقه الله عز وجل. إذن الله قادر على كل شيء، فالبعث لا يستبعده إلا أهل العقول الذين لا يقدرون الله حق قدره، ولا يعرفون قدرة الله عز وجل، ولا يؤمنون به، وإنما أنكروا البعث لأنهم يشكون في قدرة الله عز وجل. فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان الستة التي يجب على المسلم أن يؤمن بها وأن يعلم أنه سيبعث بعد موته. وإذا علمت ذلك وآمنت به، معنى هذا أنك تستفيد. ما هي الفائدة؟ تستفيد أنك تعمل الأعمال الطيبة التي تنفعك، لأنك لو عملت الأعمال السيئة ستحاسب عليها. فالإيمان بالبعث معناه تؤمن أن الله عز وجل سيحييك ويعيدك كما كنت ويحاسبك على أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره من عقيدة أهل السنة والجماعة. الطائفة الناجية المنصورة يؤمنون بالقدر خيره وشره، والقدر هو ما قدره الله عز وجل على عباده، ما قدره في هذا الكون، قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات الأرض 50,000 سنة، حينما خلق القلم وقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. فالله عز وجل أمر بكتابة كل شيء. فالمؤمن يؤمن بأن كل ما هو موجود في هذا الكون إلى قيام الساعة كله مكتوب، كتبه الله عز وجل ومحفوظ. كذلك يؤمن بأن هذا المكتوب سيخرج على وفق ما أمر الله عز وجل به، وأنه لا يختلف عن ذلك المقدر الذي قدره، وكذلك يؤمن بالمشيئة بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهذا ما سنتحدث عنه في الدرس الآتي إن شاء الله.